بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بعد أن بينا مدعى المرزى قدس سره تفصيله بين العناوين الاشتقاقية الصادرة على فعل المكلف والعناوين المبدئية، وأنه في الثاني له برهان لإثبات تعدد المعنوان لتعدد العنوان في موضع الاجتماع، وأن التركيب فيه انضمامي لا اتحادي إذا كانت النسبة بينهما بين العنوانين المبدئيين عموما من وجه. دخلنا في بعض المناقشات، مناقشة تقدمت بالأمس. هناك إشكالان ومناقشتان يذكرهما السيد الشهيد، أنه لا وجه لتخصيص هذا البرهان بما إذا كان بين العنوانين عموما من واجه، بل حتى إذا كان بينهما التساوي أو العموم المطلق، كلما كان العنوانان مبدئيين وكانا عرضيين لا طوليين، أي لم يكن أحدهما داخلا في الآخر وجزءا من ماهيته كالجنس والفصل، لم يكن جنسا للآخر أو فصلا له، كلما كان العنوانان المبدئيان عرضيين لا طوليين كالجنس والفصل، هذا البرهان حينئذ يتم فيه، وإن كانت النسبة بينهما تساوي في الصدق أو العموم المطلق، كون اشتراط أن يكون النسبة بين المأمور به والمنهي عن عموما من وجه، هذا لا وجه له. فإن نقطة البرهان وفذلكة البرهان أنه إذا كل عنوانين مبدئيين تقييديين جهة الصدق فيهما جهة وحيثية تقييدية لا تعليلية وليست طولية، ليس أحدهما مأخوذا في الآخر في ذات الآخر بنحو الجنس أو الفاصل، لا محالة، يستحيل أن يوجد بوجود واحد للزوم ذلك المحذور، وهو أن يكون للوجود الواحد ماهيتان مثلا، أو أن التعبيرات الأخرى التي ذكرناها بالأمس التي كانت كلها تشير إلى روح واحدة ونكتة واحدة. إذن فلا ينبغي تخصيص هذا البرهان بالعامين من وجه، هذا الإشكال والمناقشة الأولى. وهذا الإشكال تام ثبوتاً، إلا أنه من المحتمل أن يكون النظر المرزا حينما ذكر العامين من وجه إلى مقام الإثبات لا مقام الثبوت، بمعنى أننا لو أحرزنا أن العنوانين ليس طوليين في المرتبة السابقة، ليس أحدهما مأخوذا في ذات الآخر، وحتى لو كانت النسبة بينهما غير العموم من وجه، أيضا هذا الكلام وهذا البرهان تام فيه. لكن من أين نحرز إذا كنا لا نعلم أن أحد العنوانين هل هو مأخوذا في الآخر أو ليس مأخوذا؟ إذا كنا نشك في طولية العنوانين وأن أحدهما هل هو مأخوذ في ذات الآخر جنس له فصل له أو لا، حينئذ لو كنا شاكين في هذه الحيثية في طولية العنوانين وكون أحدهما جزء الآخر جزء الذات التحليلية للآخر جزءا تحليليا من ذات الآخر، إذا كنا شاكين في هذه الناحية فحينئذ لا بد في إثبات أنهما عرضيان وليس طوليين من أن يكون بينهما عموم من واجه، إذ لو كان متساويين أو بينهما عموم وخصوص مطلق، فلعلهما متداخلين متداخلان وطوليان وليس في عرض واحد، ليس عرضيين. فلعل نظر المرزا حينما ذكر العامين بالوجه لأنه يريد أن يفحص العناوين، فيفترض أن العناوين المجتمعة في المورد مشكوكة في كونها هل توجد في وجود واحد أو توجد في وجودين. إذن معناه أنه يشك في أنها عرضية أو طولية، متداخلة أو ليست متداخلة. فحينئذ لو كان النظر المرزا إلى هذه الحيثية مقام الإثبات والشك في حقيقة العنوانين وأنهما متداخلان أو غير متداخلين، أنهما عرضيان أو طوليان، حينئذ لا طريقة لإحراز عدم التداخل وعدم الطولية وبالتالي العرضية إلا أن تكون النسبة بينهما عموما من وجه. أما إذا كانت النسبة بينهما عموما مطلقا مثلا أو التساوي، فلعل أحدهما جنس الآخر أو داخل في الآخر فيكونا متحدين في الوجود، أو فصل له وذاك نوع له أو جنس له. إذن فهذا الإشكال روحه أصله صحيح، لكن إيراده على المرزا مبني على أن يكون المرزا يأخذ قيد العموم من واج قيدا ثبوتيا في جواز الاجتماع لا إثباتيا. لو أخذه قيدا ثبوتيا في جواز شرطا في جواز الاجتماع، حيث لو كان العنوانان ليس بينهما عموم من واج بل بينهما التساوي أو عموم المطلق، حينئذ يقول لا يجوز الاجتماع حتى إذا كان عرضيين ببرهان آخر وليس متداخلين، حينئذ هذا الإشكال يكون واردا على المرزا. وأما إذا كان لم يكن هذا القيد عند المرزا ثبوتيا قيد العموم من واجه، وإنما كان إثباتيا، فهذا الإشكال لا يرد. هذه المناقشة الأولى للسيد الشهيد، وهي ليست بالمهمة، المهم مناقشته الثانية. فحاصل الإشكال والمناقشة الثانية من السيد الشهيد على المرزا أنه أن العناوين المبدئية بحسب تعبير المرزا وإن كانت مبدئية لكنها في الواقع في الدقة الأصولية دائما تكون عناوين اشتقاقية بحسب المنظور الأصولي، وإن لم تكن اشتقاقية بحسب النظر اللغوي والأدبي. عنوان الغاص أو عنوان الصلاة، وإن كان السجود، وإن كانت هذه العناوين بحسب النظر الأدبي واللغوي ليس من المشتقات بل من المبادئ، مبدأ للاشتقاق الغاصب والمغصوب ونحو ذلك. أما الغاص مبدأ، لكن وكذلك السجود أو الصلاة فهي عناوين مبدئية، لكن حيث أن متعلق الأوامر والنواهي إنما تكون فعل المكلف، ما هو المتعلق الأمر إنما هو فعل المكلف بحسب الحقيقة. الفعل الذي يكون غصبا والفعل الذي يكون سجودا يكون إكراما يكون إتقان وهكذا. حينئذ العناوين المأمور به والمنهي عنها المبدئية تارة يكون الأمر والنهي بها بلحاظ أنها عناوين تصدق على نفس الفعل، أي بما هي أفعاله، والأمر بالفعل الذي يكون غصبا وبالفعل الذي يكون صلاة. حينئذ الفعل الذي يكون غصبا والفعل الذي يكون صلاة لا محالة، هنا سوف يكون فعل المكلف ذاتا موصوفة بهذين الوصفين بالدقة الأصولية بحسب النظر الأصولي، فيكون متعلق الأمر والناهي عبارة عن الفعل الذي يقع يكون وصفا ويكون موصوفا ويكون منطبقا عليه كلا العنوانين، يكون مركزا لصدق كلا العنوانين باعتبار قيام تلك الحيثية المبدئية المأخوذة في العنوان في هذا الفعل. فيلزم حينئذ أن يكون بحسب الحقيقة هذا الفعل، الفعل الذي يكون غصبا يكون حراما، والفعل الذي يكون صلاة وسجودا يكون واجبا. وهذا بالدقة معناه الأمر بشيء بعنوان اشتقاقي بحسب معنى، وإن كان بحسب اللفظ هذا اللفظ ليس مشتقا في اللغة والأدب، لكن بحسب المعنى المأمور به ذاك الفعل الواحد الذي يتصف بأنه قصب أو يتصف بأنه صلاة وسجود. نعم، لو كان الأمر بالإضافة لا بالفعل، بأن قال المولى اجعل فعلك مضافا إلى المولى مثلا الذي هو عبارة عن الصلاتية، اجعل لا تجعل فعلك غصبا، إذا كان النهي والأمر عن اتصاف هذا الفعل بهذه الحيثية، ويمكن أن يكون الأمر والنهي بذلك بالصفتين والحيثيتين الإضافيتين اللتين ينتزعهما بحسب المعنى والمضمون الأصولي من العنوانين، حينئذ يعقل أن يؤمر بأحدهما وأن ينهى عن الآخر لتعدد الحيثيتين. حينئذ فإن جعل الفعل مضافا إلى المولى هذه حيثية وفعل بحسب الحقيقة، غير حيثية وفعلية جعل الفعل غصبا. فالحاصل العنوانان المبدئيان اللذين بأحدهما أمر وبالآخر نهيون، حيث أنهما عناوين لأفعال المكلفين ومتعلق الأمر والناهي الأحكام التكليفية دائما فعل المكلف، الفعل الذي يكون كذلك، الفعل الذي يصدق عليه أنه غصب، الفعل الذي يصدق عليه أنه سجود. وهنا يوجد اشتقاق مستتر أو اشتقاق معنوي، وإن لم يكن اشتقاقا لغويا وأدبيا، إلا أنه اشتقاق معنوي أصولي. فهذا الفعل الواحد مركب بحسب الحقيقة، هذا الفعل الواحد بحسب الفرد مركب والذات وشيء واحد متصف بكلا الوصفين والحيثيتين المبدئيتين الملحوظتين في العنوانين المبدئيين، ولحاظ صدق تلك الإضافة تلك الحيثيتين وانطباق هذا العنوان على هذا الفعل بما هو فعل واحد يؤمر به وينهى عنه. وحينئذ إذا كان هكذا صار بحسب الحقيقة هذه العناوين صارت حتى العناوين المبدئية صارت اشتقاقية، إلا إذا كان الأمر ليس بالفعل، المولى لا يأمر بالفعل بل يأمر بإضافة الفعل، يقول اجعل فعلك مضافا إلى المولى، لا تجعل فعلك غصبا، هذا حينئذ يكون جائزا هذا النحو من الأمر، أمر بأن لا يكون في فعله صفة وإضافة خاصة، هذا إذن يعقل الأمر به، ويكون حينئذ من الأمر بشيء والنهي عن شيء آخر لتعدد الإضافة أو الحيثية أو الاتصاف أو أي تعبير آخر نعبر، ولا لا إشكال في إمكان ذلك، لا يلزم حينئذ اجتماعهما في شيء واحد. إذن فالحاصل الإشكال الثاني لسيد الشهيد أن الأمر والنهي إذا كانا متعلقين بفعل المكلف في المجمع بلحاظ الإضافتين، يعني أمر بإضافته التي بها يكون الفعل غصبا ونهي عن إضافته التي بها يكون الفعل بها يكون صلاة، ونهي عن إضافته التي بها يكون الفعل غصبا، فالنهي وأمر بالدقة على الإضافتين وهذا لا إشكال في جوازه وتعدده لتعدد هاتين الحيثيتين ولا بحث عند أحدين. ليس هذا من الاجتماع لأن الإضافتين متعددتان هنا. فإذا كان مقصود المرجع هذا إرجاع الأمر والنهي في موارد العناوين المبدئية غير الاشتقاقية إلى هذا المعنى فهذا صحيح إذا كان الأمر والنهي بهذا النحو، لكن هذا خلف الفرض. المفروض أن الأمر تعلق بنفس الفعل بعنوان ينطبق على نفس الفعل بحيث يكون الفعل الصادر الواحد في المجمع الصادر من المكلف مأمورا به ومنهيا عنه. حينئذ إذا كان الأمر والنهي بالفعل فتعدد العنوان المنطبق بالفعل وإن كان مبدئيين بحسب النظر اللغوي، لكن بالدقة معناه أن المولى يأمر بفعل هو فيه مثل هذه الإضافة وينهى عن فعل فيه أيضا الإضافة الأخرى، والفعلان واحد يعني العنوانان الاشتقاقيان بلحاظ اشتراكهما في عنوان الفعل ينطبقان على فعل واحد من أفعال المكلف، حركة واحدة وفعل واحد من المكلف يكون هم غصبا هم سجودا وصلاة للمولى فيه كلتا الإضافتين. إذن فيكون هنا بالدقة يوجد اشتقاقون، أي يوجد نقطة التقاء بينهما بين العنوانين بحسب المعنى، تحليل المعنى الدقي للمبدأ للعنوانين المبدئيين، ويكون هذا ذاك النقطة المشتركة عبارة عن الذات التي هي من فعل مقولة الفعل لا محالة، فعل المكلف لأنه متعلق الأوامر والنواهي الأفعال، فعل المكلف هو العنصر المشترك والذي بلحاظه قيام الإضافة به يؤمر به بحسب الحقيقة، فيكون حاله حال المشتقات الأدبية اللغوية من حيث أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، بل يكون المعنوان واحدا فيكون ممتنعا الأمر والنهي ولو بعنوانين مبدئيين. هنا هذا حاصل الإشكال الثاني الذي هو المهم. ثم يفرع السيد الشهيد على هذا أنه في كل أن هذا الملاك الثالث الذي سلكه المرجع مع الملاك الثاني الذي نحن سلكناه يكونان متطابقين في النتائج إلا في مورد واحد. قبل أن ندخل في هذا التفريع، هذه المناقشة بهذه الصياغة التي هي ظاهر كلام السيد الشهيد لا يمكن قبوله، ولم نؤوله ونوحسه ونرجعه إلى مطلب آخر. والوجه في أن هذه المناقشة بهذا البيان لا يمكن قبوله هو أنه فعل عنوان الفعل الذي أرجع السيد الشهيد في هذه المناقشة العناوين المبدئية بلحاظه إلى العناوين الاشتقاقية لأن الأوامر والنواهي تتعلق دائما بأفعال المكلفين. عنوان الفعل قد يراد به الفعل العرفي، أو قول للفعل مفهومان، مفهوم عرفي وهو مفهوم انتزاعي غير حقيقي وغير مقولي، ومفهوم مقولي دقي فلسفي وهو واقع ما يكون من مقولة الفعل أحد المقولات العاشر في الفلسفة. عنوان الفعل العرفي مفهوم أوسع من ذاك تلك المقولة الفلسفية. الفعل العرفي كل ما يكون كل أمر يوجده المكلف أحد جوارحه أو جوانحه يكون فعلا، إلا أن هذا مفهوم غير مقولي يعني مفهوم عرفي انتزاعي من قبيل مفهوم الذات أو الشيء، وليس مقولة وماهية وحيثية حقيقية، بدليل أن المكلف أفعاله من مقولات متعددة. مثلا بعض أفعال المكلفين من أفعال الجوارح كالنية والقصد، يتجب النية في الصلاة يجب القصد مثلا في الصلاة. بعض الأفعال المكلفين أفعال الجوارح كالسجود والقيام ثم أفعال الجوار أيضا مختلفة، بعضها من مقولة الكيف، بعضها من مقولة كيف المسموع مثلا، بعضها من مقولة الكيف واضع، بعضها من لعله مقولة أخرى. القراءة فعل، السجود فعل من مقولتين، وهكذا الأفعال المختلفة التي تصدر من المكلف بجوارحه أو جوانحه إذا أردنا أن نطبق عليها المقولات، يعني إذا أردنا أن ندقق في حقائقها وتمام ما به ماهياتها وذاتياتها وحيثياتها التقييدية. ليست من مقولة واحدة، مقولات مختلفة، بعضها أفعال الجوانح بعضها أفعال الجوارح، لكن ينتزع عنها جميعا عنوان الفعل، فإن كلها يصدر عن باعتبارها تصدر عن المكلف، يقال فعل المكلف، إلا أن هذا المفهوم للفعل معنى ما يصدر، ما يوجده المكلف مثلا باختياره بإرادته، هذا الذي هو معنى الفعل العرفي، هذا مفهوم عرفي وهو ليس مفهوما حقيقيا، مفهوم انتزاعي ينتزع من حيثية غير حقيقية، حيثية كون أنه يصدر عنه، يوجده المكلف فيسميه فعل المكلف، أو يوجده باختياره فيسميه فعل المكلف. إلا أن كل واحد عرب من الأعراض ومقولة من المقولات قد تكون مباينة مع الآخر، وهذه المقدمة إذا اتضحت، وهذه المقدمة لعلها موجودة في كلمات المرزا في بعض تقريراته أيضا، حيث يقال أن قيل له أن هذا المجمع حركة واحدة، هذه حركة، أجاب أن مفهوم الحركة ليس مقولة، فإن الحركة في كل مقولة مقولة غيرها في المقولة الأخرى، هذا عنوان انتزاعي، عنوان الحركة. مثل هذا الكلام موجود في بيانات المرزا، وحينئذ إذا اتضحت هذه النكتة حينئذ يقال أن هذا الذي يقوله السيد الشهيد في المقام كمناقشة ثانية مع المرزا ماذا يقصد به؟ هل يقصد أن متعلق الأمر والناهي على المكلفين دائما لابد أن يكون من مقولة واحدة، سنخي مقولة واحدة، أخو هذا واضح البطلان، أن متعلق الأوامر يمكن أن تكون من مقولات متعددة، أفعال متباينة، ليس دائما يجب أن تكون من مقولة متعددة، من مقولة واحدة، يمكن أن يكون متعلق الأمر مقولة، متعلق النهي مقولة أخرى، وكلاهما مصداق للفعل العرفي، عارضان على نفس المكلف، يكون تركيب بينهما انضمامي بمعنى أنه مجمعهما نفس الفاعل، لكن هذا الفعل غير ذاك الفعل الذي يصدر منه، أي مقولة ووجود وتحقق غير التحقق الآخر، فالتركيب بينهما انضمامي. أن متعلقات الأوامر والنواهي تكون من مقولة واحدة لأن كلها فعل، هذا واضح البطلان. إن كان المقصود أن مفهوم الفعل عنوان الفعل مأخوذ في كل عنوان مأمور به أو منهي عن هذا العنوان الانتزاعي، وأن الأمر بأي عنوان من العناوين، الأمر بأي عنوان من العناوين حتى إذا كانت مبدئية لغويا، هذا بالتحليل الأصولي يرجع إلى الأمر بمفهوم الفعل الذي له تلك الخصوصية والإضافة، بحيث يكون مفهوم الفعل مأخوذا في كل العناوين المأمور بها على المفهوم الانتزاعي، كما في المشتق نقول مفهوم الذات أو الشيء الذي له المبدأ، له المبدأ مأخوذ في كل عنوان اشتقاقي، فهذا مضافا إلى أنه بلا موجب، لا موجب لأخذ هذا المفهوم الانتزاعي في العناوين المبدئية الحقيقية، إذا كانت عناوين حقيقية يعني لحقائق ومقولات ذاتية وماهيات ذاتية تصدر من المكلف، مضافا إلى أنه لا موجب لأخذ هذا المفهوم الانتزاعي، هذا خلف فرض المرزا، فإن المرزا يفترض الكلام في مورد يكون العنوان المأمور به عنوانا فيها حيثية المبدأ فيها تقييدية، بحيث يكون ذاك العنوان معبرا عن تمام حقيقة المعنوان وتمام حقيقة ذاك الوجود، ويكون متحققا في المجمع ولو بأن يكون من عوارض المكلف، بحيث المكلف يوجد ذاك العرض، ويكون عارضا عليه حسب الحقيقة. إذن هذا خلف كلام المرزا. وفرض المرزا من أن كل من الحيثيتين المبدئيتين حيثيتين تقييديتين، ليست حيثية تعليلية لصدق هذا العنوان على عنوان آخر، ولو العنوان الانتزاعي عنوان الذات أو الفعل العرفي الذي يساوق عنوان الذات بحسب الحقيقة من المفاهيم الانتزاعية. وهذا مضافا إلى أنه لا موجب له، ليس مأخوذا في هذه العناوين مثل هذه المفاهيم، أيضا خارج عن منظور المرزا. منظور المرزا ما إذا كانت تلك العناوين تكشف عن تمام حقيقة متعلقها. وإن كان المقصود أنه لا يمكن أن يتعلق أمر ونهي إلا من خلال مفهوم الفعل، وإلا لا يكون فعلا للمكلف، هذا جوابه أيضا واضح. فإن تلك المقولات الأخرى التي هي بعضها من مقولة كيف، بعضها من مقولة أين، بعضها من مقولة فعل الجوارح، بعضها فعل الجوانح، يمكن أن يتعلق بها أمر ابتداء، ولا يتوقف تعلق الأمر بها إلى أن يكون الأمر من خلال عنوان الفعل الانتزاعي واتصاف الفعل الانتزاعي بتلك الإضافة أو الخصوصية أو الحيثية. إذن لم نفهم نحن هذا الإشكال بهذه الصياغة، أنه لماذا لا بد وأن ترجع الحيث العناوين المبدئية، خصوصا إذا كانت من العناوين الحقيقية من الماهيات المتأصلة في الوجود، لماذا لا بد أن ترجع هذه إلى العناوين اشتقاقية بحسب المنظور الأصولي، إذا كان ما يتعلق به الأمر والناهي الأحكام التكليفية ما يصدر من المكلف، واقع ما يصدر من المكلف، يصدر من المكلف هنا أمور متعددة متباينة في الحقيقة، يمكن أن يكون حينئذ متعلق الآن بعض تلك المقولات متعلقة النهي مقولة أخرى من تلك المقولات، تجتمع تكون مركبة في المورد، وكل منهما متعلق بالآمر والنهي بحقيقته، لا من خلال عنوان اشتقاقي مثلا أو نحو ذلك من العناوين، هذا لا يرجع إلى معنى قابل للقبول. نعم هناك بيان آخر أو إشكال آخر يمكن تسجيله على المرزا، لعل ذاك هو مقصود السيد الشهيد، إن كانت العبارة هنا قاصرة تأتي إن شاء الله في اليوم القادم.